بسم الله الرحمن الرحيم وبه يستعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة التسبيح. قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن أبو عيسى المسروقي قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا موسى بن عبيدة قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه: يا عمي، ألا أحبوك؟ ألا أنفعك؟ ألا أصلك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم، فتلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات، فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك. قال: يا رسول الله، ومن لم يستطع يقولها في يوم؟ قال: قلها في جمعة، فإن لم تستطع فقلها في شهر، حتى قال: فقلها في سنة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري قال: حدثنا موسى بن عبد العزيز قال: حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: يا عباس، يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل لك 10 خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانيته. 10 خصال: أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقول وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة تفعل في 4 ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في آخر الدرس الماضي أن ذكرت أن صلاة التسبيح سميت بصلاة التسبيح لأنها مشتملة على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير مرات كثيرة، وأول هذه 4 هي التسبيح سبحان الله، ولهذا أطلق عليها صلاة التسبيح. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في حق العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين يشتمل على أنه يقول بعد أن يدخل أنه يصلي 4 ركعات يأتي بقراءة الفاتحة وسورة من سور القرآن، ثم يأتي بهذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات والتهليلات 15 مرة، ثم يركع ويأتي في الركوع بها 10 مرات، ثم يرفع من الركوع ويقولها 10 مرات، ثم يسجد السجدة الأولى ويقولها عشر مرات، ثم يجلس بين السجدتين ويقولها عشر مرات، ثم يسجد السجدة الثانية ويقولها عشر مرات، ثم بعد قيامه من السجدة الثانية وقبل أن يرفع للثالثة وقبل أن يرفع للركعة الثانية يقولها عشر مرات، فيكون ذلك 75، فأربع ركعات تكون 300. وفيها بيان هذا الفضل العظيم لمن فعل ذلك، وفيها أيضا أنه إذا لم يستطع أن يأتي بها في كل يوم مرة يأتي بها في كل جمعة يعني كل أسبوع أو في كل شهر مرة أو في كل عام مرة، وإن لم يستطع فبالعمر مرة، يعني في حياة الإنسان يأتي به مرة ثم يحصل هذا العظيم أن يغفر ذنبه أوله وآخره، يعني قديمه وحديثه، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، يعني عشر خصال كلها نتيجة وثمرة لهذه الصلاة. والحديث صححه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم، والأقرب أنه ضعيف، ففيه من جهة الإسناد من هو متكلم فيه، ومن جهة المتن فيه نكارة. فمن نكارته كون النبي صلى الله عليه وسلم يخص عمه العباس ويقول ألا أحبوك، ألا أصلك، ألا يعني أعطيك، فكونه يخاطب العباس بهذا الخطاب وأنه يصله وأن هذا من صلة الرحم وصلة القرابة التي بينه وبينه، ثم بعد ذلك كون يعني الاتيان بالتسبيح والتهليل والتكبير في الركوع والسجود وفي الرفع من الركوع وبين السجدتين وقبل القيام من إلى السجدة إلى الركعة الثانية، ثم أيضا هذا الفضل العظيم الذي فيه أنه تكفر الكبائر والصغائر والقديم والحديث والسر والعلانية بكونه يأتي به مرة واحدة، بكونه يأتي به مرة واحدة. فالأظهر والأقرب والله أعلم أنه غير ثابت، وأن هذه الصلاة لا تفعل ولا يؤتى بها، وإنما يؤتى بالأشياء الأخرى التي هي ثابتة وواضحة، ولا ليس فيها يعني هذه النكارة من هذه الوجوه المتعددة.
قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي،
هو
ثقة أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن زيد بن الحباب،
صدوق أخرجه أصحاب الكتب،
وخرج القراء ومسلم وأصحاب السنة.
نعم.
عن موسى بن عبيدة،
وهو ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر،
وهو مجهول أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي رافع
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم،
هو
ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. عن موسى بن عبد العزيز،
وهو صديق سيء الحفظ أخرج له
البخاري القراء وأبو داود وابن ماجه.
نعم.
هذا هو القنباري.
هو القنباري. هذا هو القنباري. هذا هو القنباري الذي هو نسبة إلى عمل الحبال الغليظة المتينة التي تستعمل في السفن وفي يعني ترسيتها، يقال لها هي مأخوذة من الليف وهي غليظة جدا، ويقال للذي يعملها ويفتلها يقال له قنباري، وهذا موجود عند العوام يقولون لهذه الحبال المتينة التي هي من الليف يقول له حبل كنبار، يعني بدل الكاف بدل القاف كاف.
عن الحكم بن أبان،
وهو صدوق له أوهام أخرج له
البخاري القراء وأصحاب السنن.
نعم.
عن عكرمة
مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول لو فعلها الإنسان أي صلاة التسابيح مرة واحدة نظرا لأن الحديث قد صححه بعض أهل العلم،
لا ينبغي الإنسان يفعله، لا ينبغي الإنسان يفعلها، وليس كل حديث يصححه بعض العلم، وهو لا يكون صحيحا يعمل به ولو مرة واحدة. معلوم أن فيه في العمر مرة واحدة، يعني أن الإنسان إذا لم يستطع يأتي به في العمر مرة واحدة، لكن غير صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن أبي سبرة عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبيه رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الفجر.
ثم ذكر باب ما جاء في النصف ليلة النصف من شعبان. وليلة النصف من شعبان لم يثبت فيها يعني الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بها عمل وأن الإنسان يعمل فيها، فإنها يعني ما بين ضعيف جدا وما بين ضعيف، وبعضها حسنه بعضها العلم، ولكن ليس فيها عمل، ليس هناك عمل يعمله الإنسان ويقوم به الإنسان، وإنما فيها يعني بيان فضل، لكن دون أن يكون فيها عمل يعمل ومطلوب عمله. وقد أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا من غروب الشمس ويقول يعني: من يسألني فأعطيه، من يسترزقني فأرزقه، من يستغفرني فأغفره، حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. والحديث في إسناده من هو متهم فهو غير صحيح، في إسناده من هو متهم فهو غير صحيح. وأما ما يتعلق بالنزول الرب فقد جاء في أحاديث كثيرة أنه في الثلث الأخير من الليل، في كل ليلة، في كل الليالي ينزل إلى سماء الدنيا ويقول: هل مستغفر فأغفر له، من يسألني فأعطيه، من يسألني فأعطيه، فمن يستغفرني فأغفر له. هذا ثبت في أحاديث كثيرة. وأما هذا الحديث الذي فيه النزول من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ففيه من هو متهم بالكذب فليس بثابت.
قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال،
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي،
عن عبد الرزاق
ابن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن ابن أبي سبرة
وهو
قال: رموه بالوضع.
نعم، يعني رموه بالوضع، يعني متهم بالكذب، أخرج له
ابن ماجه.
نعم،
عن إبراهيم بن محمد
وهو
صدوق له ابن ماجه.
نعم،
عن معاوية بن عبد الله بن جعفر
وهو
مقبول أخرج البخاري تعليقا والنسائي بن ماجه. عن أبيه
أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم،
عن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي ومحمد بن عبد الملك أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال: يا عائشة، أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: قد قلت، وما بي ذلك، ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يتعلق بليلة النصف من شعبان، وأن الله يغفر فيه لأكثر من عدد شعر يعني غنم كلب. والحديث غير صحيح أيضا, يعني هو ضعيف. وفيه أن عائشة رضي الله عنها لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى البقيع, وأنها ذهبت تبحث عنه فوجدته ورافع رأسه يعني يدعو وقال إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان وأنه يغفر لهذا العدد من الناس كما جاءت الإشارة إليه في هذا الحديث. وعائشة رضي الله عنها, والحديث كما عرفنا غير صحيح, وإذا ما يتعلق به مما يتعلق بعائشة وآخره كله ليس بثابت. نعم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت فقدته وأنها يعني ذهبت إليه وأنها وجدته ساجدا وأنها وضعت يديها عليه على قدميه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, لكن هذا الحديث الذي جاء بهذا الإسناد هو غير صحيح. قال إيش عند الحديث؟
قالت رضي الله عنه: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع.
يعني في ليلتها فقدته في ليلتها. نعم.
فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء.
نعم.
فقال: يا عائشة, أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: قد قلت, وما بي ذلك.
يعني أنها لا تخاف أن يحيف الله عليها ورسوله عليه الصلاة والسلام, ولكنها خشيت أن يكون ذهب إلى بعض نسائه, وذلك بسبب الغيرة التي تكون بين النساء. ولكن كما عرفنا الحديث يعني غير ثابت, فيعني ما فيه ليس بثابت.
قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي,
هو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
ومحمد بن عبد الملك,
محمد بن عبد الملك هو
ابن زنجوية
الغزال.
نعم. ثقة أخرج أصحاب السنن.
وهو أبو بكر في بعض في إحدى النسخ, وأبو بكر والواو زائدة لأنها محمد بن عبد الملك أبو بكر, وليس محمد بن عبد الملك أبو بكر, فالواو التي قبل أبو بكر زائدة, يعني فهما رجل واحد وليس رجلان وليس رجلين. نعم.
عن يزيد بن هارون
الواسطي ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن حجاج,
حجاج بن منهال, حجاج بن أرطاد, وهو
صدوق كثير الخطأ والتدليس.
نعم.
وهذا البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن يحيى بن أبي كثير
اليمامي ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن عروة,
عن عروة بن الزبير ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن عائشة,
عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين, وهي من أكثر روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه مع ذكر الحجاج أنه لم يسمع, الحجاج لم يسمع من
يحيى,
وكذلك يحيى لم يسمع من عروة.
قال: حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرملي قال: حدثنا الوليد عن ابن لهيعة عن الضحاك بن أيمن عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وهذا فيه ذكر الاطلاع والمغفرة, لكن ليس فيه ذكر عمل يعمل, لا صلاة ولا يعني أي عمل يخص به هذه الليلة. ولهذا لم يثبت أن هذه الليلة يكون فيها أي عمل من الأعمال, ولا تخص من دون الليالي بشيء, وكذلك لا يخص يومها من دون الأيام بشيء, إلا إذا وافق, يعني مثل كون إنسان يصوم أيام البيض وجاء شعبان فصام أيام البيض ومنها يوم النصف, أو كان يوافق يصوم الاثنين أو الخميس ووافق اثنين أو خميس فإنه يصوم. أما كونه يخصه من أجل النصف من شعبان وتخصيص لهذا اليوم بالصيام ليس لشيء آخر, فإن هذا غير صحيح ولم يثبت شيء عن ذلك من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني ولكن فيه من هو ضعيف.
قال حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرملي
هو
صدوق إلى ابن ماجة عن الوليد
الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن ابن لهيعة
وهو صدوق اختلط والرواية عنه قبل الاختلاط معتبرة كرواية العبادلة ومن لم يكن روى عنه ثبت روايته عنه قبل الاختلاط فروايته غير معتبرة أخرج له
مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه
نعم.
عن الضحاك بن أيمن
وهو
مجهول أخرج له ابن ماجه
نعم.
عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب
وهو
ثقة أخرج البخاري أخرج له أبو داود في القدر ترمذي وابن ماجه
نعم.
عن أبي موسى الأشعري
عن أبيه ولا عن
لا عن أبي موسى
عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال حدثنا ابن لهيعة عن الزبير بن سليم عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبيه قال سمعت أبا موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
ثم ذكر هذا الحديث وأحال على الذي قبله أي بنحو الذي قبله وهو كسابقه في إسناده من هو ضعيف فكذلك أيضا الثاني هو إسناد.
قال حدثنا محمد بن إسحاق
هو
صغاني ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن
نعم.
عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار
وهو
ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجة
نعم.
عن ابن لهيعة عن الزبير بن سليم
وهو
مجهول أخرج له ابن ماجة عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبيه
عن أبيه وهو
عبد الرحمن بن عرزب مجهول أخرج له ابن ماجة عن أبي موسى
يعني وهذا مثل الذي قبله يعني كلها تتعلق بهذا الموضوع الذي هو أن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وفي كل من الاسنادين من هو يعني من هو مجهول وكذلك ابن لهيعة الذي الرواية المعتبرة عنه ممن سمع من قبل الاختلاط والذين جاءوا في هذا الاسناد ليسوا ممن سمع قبل الاختلاط فهو غير صحيح ولو صح فإنه ليس فيه عمل يعمل ويقوم أحد من الناس به وإنما فيه أن الله يغفر لكل خلقه إلا لمشرك ومشاحن. إذن ليس هنا ليس فيه متمسك لمن يريد أن يعمل عملا فإنه لا دليل فيه على أي عمل حتى ولو قيل بحسنه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثتني شعثاء عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين.
ثم قال باب الصلاة والسجدة عند الشكر يعني كل إنسان يصلي ركعات شكرا لله عز وجل على نعمة أو دفع مضرة أو يسجد سجدة لله عز وجل لتحصيل منفعة أو دفع مضرة. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين عندما بشر برأس أبي جهل أي أنه قتل ويعني قطع رأسه فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين أي شكرا لله عز وجل على يعني قتل هذا العدو اللدود الذي عرف بإيذائه للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك في غزوة بدر وقد جاء في صحيح مسلم أن اثنين من شباب الأنصار كانوا على يمين ويسار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فالتفت فكل واحد منهما التفت إليه وقال يا عم تعرف أبا جهل؟ قال وماذا تريد منه؟ قال إنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فلئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، يعني حتى يموت من قرب أجله، يعني إما أنا وإما هو. فقتل يعني في ذلك اليوم. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال أنه صلى ركعتين عندما بشر بقتل أبي جهل، ولكن الحديث غير صحيح لأن فيه من هو ضعيف. نعم.
قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف،
هو
صدوق رواه البخاري تعليقا وأبو داود وابن ماجه.
نعم.
عن سلمة بن رجاء،
وهو
صدوق يغرب خرج البخاري والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن شعثاء،
وهي مجهولة أخرج لها
ابن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن أبي أوفى
رضي الله عنه أخرجها أصحاب كتب.
قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال أخبرنا أبي قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة السهمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر ساجدا.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر ساجدا، بشر بحاجة فخر ساجدا. معلوم أن السجود لا يكون لكل حاجة أو لكل شيء خبر يسر، وإنما يكون لأمر عظيم يعني له أهمية كبيرة، وإلا فإن النعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى وتتجدد دائما وأبدا. فلو كان السجود لكل نعمة لكان الإنسان دائما ساجدا، لكان الإنسان دائما في سجود، لأن نعم الله عز وجل تترى وفضائله وأفضاله على عباده لا تعد ولا تحصى. ولكن الذي ثبت أنه عند أمر يعني عظيم أو أمر له شأن، وليس لكل نعمة، لأن النعم لا عد لها ولا حصر. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فسجد لله شكرا
فخر ساجدا،
يعني سجد سجدة شكر. نعم.
قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري،
وهو
صدوق ابن ماجه.
نعم.
عن أبيه،
وهو
صدوق البخاري والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب،
يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن عمرو بن الوليد بن عبدة،
وهو
صدوق ابن ماجه.
نعم.
عن أنس بن مالك.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لما تاب الله عليه خر ساجدا.
ثم ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وأنه لما نزلت توبته من الله عز وجل عليه وعلى صاحبيه في قصة تخلفهما عن غزوة تبوك وتأخر يعني التوبة عليهما حتى مضى 50 يوما فخلفوا عن قبول أعذارهم وعن قبول التوبة حتى نزل بذلك الوحي من السماء، فلما بلغ ذلك كعب رضي الله عنه خر ساجدا، يعني سجد لله شكرا، سجد لله شكرا على هذه النعمة وهي توبة الله عز وجل عليه. ولهذا كما جاء في حديث كعب مالك الطويل قال إن من شكري لله عز وجل على هذه النعمة أن أنخلع من كل مالي، أن أنخلع من كل مالي، يعني أنه يتصدق بكل ماله. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
الذهلي ثقة رجع البخاري وأصحاب السنن.
عن عبد الرزاق عن معمر،
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة رجع أصحاب كتب.
عن الزهري
محمد المسلم عبد الله ثقة رجع أصحاب كتب.
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك
أخرج له ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبيه،
عن أبي كعب بن مالك رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي وأحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم عن بكار بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى.
وحديث أبي بكر هذا أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بشر بشيء يسره أو أتاه شيء يسره فإنه يخر ساجدا, يعني سجدة شكر, يعني سجدة شكر. وعلى هذا فسجد الشكر لسجدة واحدة جاءت في أحاديث صحيحة وثابتة, منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن. وأما ذكر الصلاة التي تكون عند الشكر فجاءت في الحديث المتقدم في قصة قتل أبي جهل ولكنها غير صحيحة.
ما ذكر في حديث أم هاني,
نعم,
ما ذكر في حديث أم هانئ فتح مكة أنه صلى 8 ركعات.
هذه ما عرف أنها يعني للفتح ولا ل يعني يقيل من قال أنها الفتح ومن قال أنها صلاة الضحى, ولهذا يأتون بها في صلاة الضحى.
قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي وأحمد بن يوسف السلمي,
هو
ثقة أخرجه مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه, عن أبي عاصم
ضحاك بن مخلد النبيل ثقة أخرج أصحاب كتب,
عن بكار بن عبد العزيز
وهو
صدوق يهم أخرج البخاري تعليقا وابو داود والترمذي وابن ماجه,
نعم,
عن أبيه
وهو
صدوق البخاري تعليقا وابو داود والترمذي وابن ماجه,
نعم,
عن أبي بكرة
رضي الله عنه وهو نفيع بن الحارث أخرج أصحاب كتب.
أسئلة عن ما هي شروط سجدة الشكر, هل يشترط لها الطهارة, ستر العورة, استقبال القبلة, التكبير عند الخفض والرفع؟
ستر العورة كما هو معلوم مطلوب, وكذلك استقبال القبلة مطلوب, وأما الوضوء فإنه ليس بمطلوب, لأن مثل سجدة التلاوة, يعني قد الإنسان يقرأ وهو غير متوضأ فيسجد ولا يحتاج إلى أن يتوضأ من أجل يسجد. وكذلك أيضا قد يأتي الخبر السار والإنسان على غير وضوء فإنه يسجد بدون وضوء. وأما قضية يكونه يعني يكون ساتر العورة وكذلك كونها مستقبل القبلة أيضا, لأن استقبال القبلة سهل, يعني يكون الإنسان عندما يسجد يستقبل القبلة والحصول لذلك بسهل, ليس مثل الوضوء الذي يحتاج إلى وضوء, مع أن هذا إنما يكون عند يفاجأ بخبر سار فإنه يحصل منه السجود.
هل ثبت دعاء خاص في سجود الشكر؟
ما أعرف, لا أدري.
يقول السائل, أنا شاب من الله علي بالهداية والحمد لله بعدما كنت في حال يرثى لها, فأنا إذا ذكرت الماضي أسجد لله شكرا كلما أذكر ذلك, هل عملي صحيح؟
الذي يظهر أنه غير صحيح, الإنسان يعني يسجد شكرا في الأول وبعد ذلك يكثر من يحرص على الاستقامة والبعد عن أسباب الفساد الذي قد حصل له والذي يؤدي إليه, وأن يسأل الله عز وجل أن يثبته على الحق والهدى الذي هداه إليه. وأما كونه يعني يسجد شكرا عند كل ما تذكر لا أعرف له وجه. معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعني يذكرون يعني الأشياء التي كانت تحصل منهم, ومع ذلك ما عرف أنهم كانوا يعني كلما تذكروا سجدوا.
ما توجيهكم حفظكم الله حول من يسجد في لهو ولعب فإذا أتى بالهدف سجد؟
بئس ما صنع, يعني يسجد من أجل يعني شيء سيء, من أجل شيء يعني من أجل لهو لعب, يعني السجود لحصول نعمة, وأما هذه في الحقيقة نقمة, يصح أن يقال نقمة وليست نعمة.
قال رحمه الله تعالى, باب ما جاء في أن الصلاة كفارة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الوالبي عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف صدقته. وإن أبا بكر رضي الله عنه حدثني وصدق أبو بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين وقال مسعر ثم يصلي ويستغفر الله إلا غفر الله له.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه، وهذا يعني صلاة يعني للتوبة من الذنب، وقد جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه أن علي رضي الله عنه كان يقول يعني إذا سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعه الله تعالى به، يعني الشيء الذي يسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني ينفذه ويطبقه وينفعه الله تعالى به، وإذا حدثه أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفه يعني على صدقه وعلى تيقظه. وأن أبا بكر حدثه وصدق، وهذا يدل على مكانة أبي بكر رضي الله عنه عند علي رضي الله عنه، وأن الصحابة مع أهل البيت أنهم يعني على أحسن حال، وأن قلوبهم نظيفة من بعضهم لبعض، وأن بعضهم يقدر بعضا، فهذا من تقدير علي لأبي بكر، ومن تقدير أبي بكر لأهل البيت ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه قال: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من قرابة أبي بكر في الصلة، لأن أولئك أقرب للرسول صلى الله عليه وسلم وأقرباؤه أقرباء له هو رضي الله عنه وأرضاه، فيقدم من كان ذا قربة لرسول الله عليه الصلاة والسلام على من كان قربة له هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكل منهم منزلة الآخر عنده عالية ورفيعة، وهذا الذي جاء في هذا الحديث وقال: حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن من أذنب ذنبا ثم صلى ركعتين واستغفر الله، وأن هذا يعني صلاة من أجل التوبة من الذنب والإقلاع من الذنب، فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو ثاني حديث في المسند، مسند الإمام أحمد، لأن مسند الإمام أحمد أوله مسانيد أبي بكر، يعني بدأ مسانيد العشرة فأولها مسند أبي بكر، وأول حديث في المسند هو حديث الذي يتعلق بآية المائدة عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ويعني فأول هذا أول حديث في المسند، وثاني حديث في المسند هو هذا الحديث الذي معنا، هذا هو ثاني حديث في المسند.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة رأي أصحاب الكتب إلى الترمذي،
ونصر بن علي
الجهضمي ثقة رأي أصحاب الكتب،
عن وكيع
ابن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة رأي أصحاب الكتب،
عن مسعر
وهو ثقة رأي أصحاب الكتب،
وسفيان
الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عثمان بن المغيرة
وهو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن،
نعم،
عن علي بن ربيعة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
نعم،
عن أسماء بن الحكم
وهو
صدوق لأصحاب السنن،
نعم،
عن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه، نعم، عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر هو عبد الله بن عثمان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الله أظنه عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية رضي الله عنه وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر رضي الله عنهما، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام، وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه. فقال: يا ابن أخي، أدلك على أيسر من ذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل، أكذلك يا عقبة؟ قال: نعم.
ثم ذكر هذا الحديث عن الصحابي
أبي أيوب
الأنصاري رضي الله عنه أن جماعة كانوا يعني فاتهم الغزو الذي هو غزو يعني السلاسل.
نعم، غزوة السلاسل.
غزوة السلاسل، وهذه غير غزوة ذات السلاسل التي جاءت في الصحيح في قصة تولية عمرو بن العاص فيها، وإنما هذه في زمن معاوية. يعني والسلاسل هي قيل إنها المراد بها التلال من الرمل المتصل بعضها ببعض، يعني إنه كان يعني في مكان يعني هذا وصفه. ففاتهم الغزو فرابطوا، إيش لفظ الحديث؟
نعم، ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية.
يعني فرابطوا يعني مسكوا الثغور التي يعني ينفذ منها الأعداء، ثم رجعوا إلى معاوية وقالوا أنهم بلغهم أن من صلى في المساجد الأربعة غفر له، والمساجد الأربعة هي مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومسجد قباء. هذه المساجد التي جاء فيها فضيلة خاصة، هذه المساجد التي ورد لها فضل خاص، مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومسجد قباء، غيرها لم يرد فيه شيء يخصه وفضيلة تخصه، وإنما الفضل في هذه الأربعة، إلا أن ثلاثة منها تشد إليها الرحال، وأما مسجد قباء فلا تشد إليه الرحال، ولكن ما كان في المدينة يذهب إليه سواء كان من أهلها أو من الوافدين إليها. أما كون إنسان يأتي شادا الرحل لمسجد قباء فيصلي فيه ثم يرجع، هذا لا يجوز، لأنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ثم ذكر قال: ألا أدلك على ما هو أيسر من ذلك؟ هو قال
من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل.
يعني من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل، يعني هذا المقصود به الصلوات، وأي صلاة، وقد جاء في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر.
قال: حدثنا محمد بن رمح
المصري ثقة أخرج له
مسلم وابن ماجه.
نعم.
عن الليث بن سعد
المصري ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن أبي الزبير
محمد المسلم من تدر الصدوق أخرج أصحاب كتب.
عن سفيان بن عبد الله
وهو
مقبول أخرجه النسائي بن ماجه.
نعم.
عن عاصم بن سفيان الثقفي
هو
صدوق إلى أصحاب السنن.
نعم.
عن أبي أيوب
خالد بن زيد رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب.
وعقبة بن عامر
الجهني رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب.
قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال حدثني صالح بن عبد الله بن أبي فروة أن عامر بن سعد أخبره قال: سمعت أبان بن عثمان يقول: قال عثمان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ما كان يبقى من درنه؟ قال: لا شيء. قال: فإن الصلاة تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن.
ثم ذكر هذا الحديث عن عثمان أن الذي فيه أن لو أن بباب أحدهم نهر جاري يغتسل منه كل يوم خمس مرات فإنه لا يبقى من درنه شيء، يعني يكون نظيفا نقيا بهذا الاغتسال المتكرر 5 مرات. قال فكذلك الصلوات الخمس، يعني الصلوات الخمس يعني يصلي الإنسان 5 صلوات فيكون يكون نقيا من الذنوب ويخلص من الذنوب، كما أن من يغتسل في النهر 5 مرات في اليوم والليلة فإنه يكون نقيا من الأوساخ والأدران. وفكذلك الذي يكون على صلة بالله يصلي يعني هذه الصلوات الخمس فإنه يكون نقيا من الذنوب. ولهذا يقال عن الصلوات الخمس إنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، لأن الإنسان على صلة بالله يصلي صلاة ثم ينتظر الأخرى فيذهب ويصليها وهكذا، فيكون في اليوم والليلة 5 مرات. ولهذا كانت أعظم الأركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي التي ميزت على غيرها بميزات لا تكون لغيرها، فهي عمود الإسلام، وهي الحد الفاصل بين المسلمين والكفار، وهي التي فرضت برسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء ذات المعراج، وهي آخر ما يفقد في هذه الحياة وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فالمحافظة على هذه الصلوات الخمس لا سيما الجماعة فإنه يكون الإنسان نقيا نظيفا من الذنوب، كما أن من يغتسل في النهر الذي على بابه إذا كان هناك نهر على بابه 5 مرات لا يبقى من درنه شيء.
قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد
هو
صدوق أبو داود والترمذي وابن ماجه
نعم.
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب
نعم.
عن ابن أخي بن شهاب
وهو
محمد بن عبد الله صدوق له أوهام
أخرج نعم.
أصحاب الكتب
نعم.
عن عمه
ابن شهاب
نعم. عن صالح بن عبد الله بن أبي فروة
وهو
قال وثقه ابن معين أخرج له ابن ماجه
نعم.
عن عامر بن سعد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبان بن عثمان
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
خالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن عثمان.
عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة يعني ما دون الفاحشة فلا أدري ما بلغ غير أنه دون الزنا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله سبحانه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال يا رسول الله ألي هذه؟ قال لمن أخذ بها.
ثم ذكر هذا الحديث عن
عبد الله بن مسعود
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا يعني حصل منه من امرأة يعني قبلة أو شيء يعني قريبا من ذلك، وأنه جاء يشتكي حاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليها أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال ألي هذا وحدي؟ قال بل للناس كلهم.
لمن أخذ بها؟
بل لمن أخذ بها، يعني أن هذا حكم عام، وهذا يدل القاعدة المشهورة العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. قاعدة مشهورة العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وهذا الحديث يدل على هذه القاعدة، لأنها نزلت في حق رجل والرجل قال ألي هذا وحدي، يعني هذا الحكم الذي في هذه الآية لي وحدي، قال بل لمن أخذ بها من أمتي، وفي بعض الألفاظ بل لأمتي كلهم، فدل هذا على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.
قال حدثنا سفيان بن وكيع
هذا فيه كلام ولكن الحديث ثابت من طرق أخرى أخرج له
الترمذي وابن ماجة
نعم.
عن إسماعيل بن علية
إسماعيل بن إبراهيم بن بن مقسم الأسدي المشهور بابن علية نسبة إلى أمه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سليمان التيمي.
سليمان بن طرحان التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي عثمان النهدي
وهو عبد الرحمن.
عبد الرحمن بن مل.
نعم عبد الرحمن بن مل وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن مسعود
الهذلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على هدي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.